الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس 23. هذا الدرس هو تتمة دروس نواقض الوضوء. كنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالباب الرابع من أبواب هذا الكتاب، كتاب الطهارة، وتحدثنا فيه عن المسألة الأولى، طبعا الباب الرابع اللي هو باب نواقض الوضوء، وتكلم المؤلف فيه عن المسألة الأولى وهي انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس، وذكر مذاهب أهل العلم، وتحدثنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي. معنا اليوم المسألة الثانية من مسائل نواقض الوضوء، وهي مسألة النوم. هل النوم ناقض للوضوء أم لا؟ إذا نام الشخص هل ينتقض وضوءه أم لا؟ طبعا العلماء رحمهم الله يذكرون هنا في ترتيبهم ذهاب العقل، زوال العقل، هل زوال العقل ناقض للوضوء أم لا؟ فيقسمون زوال العقل إلى قسمين. القسم الأول زواله بالإغماء أو السكر وما شابه، والقسم الثاني زواله بالنوم. المؤلف هنا قدم النوم وأخر الكلام عن زوال العقل بالإغماء وغيره، وسيأتي إن شاء الله في موضعه، ونترك الكلام فيه إلى موضعه بإذن الله. وتكلم هنا عن ناقض النوم، هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا؟ قال المؤلف رحمه الله المسألة الثانية، اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب. إذن هنا لا يوجد عندنا إجماع في موضوع النوم هل هو ناقض للوضوء أم لا. الخلاف مشهور ومعلوم وكثير بين السلف رضي الله عنهم في كون النوم ناقض للوضوء أم لا. المؤلف يذكر لنا ثلاثة مذاهب، لا هذه في الجملة، لكن بعض أهل العلم كابن المنذر وغيره قد أوصلوا المذاهب إلى ستة مذاهب أو ستة أقوال في المسألة. هذا عند التفصيل، لكن في الجملة كما ذكر المؤلف رحمه الله هي ثلاثة مذاهب. قال: فقوم رأوا أنه حدث، النوم هو في نفسه حدث، يعني هو في نفسه ناقض للوضوء كالبول والبراز والريح إلى آخره، فالنوم نفسه ناقض للوضوء. هؤلاء إذا رأوا أن النوم نفسه ناقض للوضوء ماذا يكون قولهم؟ يكون قولهم في هذه الحالة بإيجاب الوضوء من النوم، سواء كان قليلا أو كثيرا، كان النائم جالسا أو مضطجعا أو قائما، لا فرق. هؤلاء ما عندهم تفصيل، النوم في نفسه حدث فهو ناقض للوضوء مباشرة. واستدل طبعا هؤلاء بأدلة، منها حديث صفوان بن عسال الذي تقدم معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن من غائط وبول ونوم. لأن هذا يدل على أن النوم ناقض للوضوء. كذلك حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. هذا حديث آخر يستدلون به على أن الوضوء، على أن النوم ناقض للوضوء. إذن هؤلاء أصحاب القول الأول يرون أن النوم حدث ناقض للوضوء، فيوجبون الوضوء من النوم ولا يفصلون في قليله وكثيره إلى آخره. فقال المؤلف: قوم رأوا أنه حدث فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء، واستدلوا بما ذكرنا. إذن هذا القول الأول، النوم على طول ناقض للوضوء. ننتقل إلى المذهب الثاني. وقوم رأوا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك، وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك، حتى إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله، أعني هل يكون منه حدث أم لا. يعني إيش يعني بهذا الكلام؟ يعني هؤلاء أصحاب هذا المذهب عندهم أن النوم ليس ناقضا للوضوء، بس انتهى، يعني نمت نوما قليلا أو نوما كثيرا، مضطجعا، قاعدا، قائما، لا فرق، إلا إذا تيقن بالحدث. إلا إذا إيش؟ إذا تيقن بالحدث، يعني عنده يقين بأن الحدث قد حصل، خرج منه ريح مثلا، نزل منه بول، براز، عندئذ خلاص علم وتيقن بأن الحدث قد حصل، عندئذ عليه الوضوء وإلا فلا. هذا قال على مذهب من لا يعتبر الشك. جمهور أهل العلم لا يعتبرون الشك في الحدث. يعني أنت إذا كنت متوضئا، إذا كنت متوضئا ثم شككت في وضوئك، هل هذا الشك معتبر ولا لا؟ هل يجب عليك أن تتوضأ ولا لا؟ لا، الشك هذا غير معتبر عند الجمهور، ولا يجب عليك أن تتوضأ. طبعا هؤلاء دليلهم صحيح وقوي، ما عندهم إشكال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، لما سئل عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لابد أن يتيقن حتى ينصرف. إذا ما تيقن، يعني غلب على ظنه ووجد منه الناقض، أكيد ما في شك في هذا الموضوع، ليس مجرد شك، مجرد شك في هذا الموضوع، لا، خلاص هنا يصير ناقض الوضوء. هؤلاء اعتبروا هذا الحديث فقالوا إذا نام الشخص فلا ينتقض وضوءه إلا إذا علم أنه قد انتقض وضوءه، خروج ريح، خروج براز، خروج بول، أي شيء من نواقض الوضوء، لكنه تأكد من هذا الشيء وليس مجرد شك بأنه انتقض وضوءه، مش بالنوم، لا، بنواقض الوضوء الأخرى، لكن علم حصول هذه النواقض. وبعض أهل العلم يرى أن الشك كاف في نقض الوضوء، فيقول إذا نام وشك في وضوئه، مش بالنوم، مش سبب الشك هو النوم، لا، شك بحدوث أنه خرج منه ريح أو أنه خرج منه بول، شك في هذا الأمر، مجرد شك وليس غلب الظن ولا يقين في الأمر، لا، بس مجرد شك، شك في الموضوع، هذا يجب عليه أن يتوضأ، لأن هؤلاء يعتبرون الشك في نقض الوضوء، يعملون به. فعند هؤلاء لا يجب الوضوء على النائم إلا إذا شك في الحدث، شك في حصول الحدث، يعني هؤلاء عندهم النوم نفسه ليس ناقض، وإذا لم يشك ولم يتيقن فلا وضوء عليه. طيب إذا شك عند هؤلاء عليه وضوء، عند القسم الأول لا وضوء عليه حتى يتيقن وليس مجرد شك، واضح الصورة؟ إذن هذا القسم من الناس ينقسمون إلى قسمين، هؤلاء الذين قالوا بأن النوم ليس ناقضا للوضوء اختلفوا على قولين، بعضهم قالوا لا ينتقض وضوءه ولا يجب عليه أن يتوضأ إلا إذا تيقن من وجود الحدث، والآخرون قالوا إذا شك، مجرد شك حتى مش شرط يتيقن، إذا شك فعليه الوضوء. طب إذا لم يشك ولم يتيقن لا وضوء عليه عند أصحاب القولين، وضحت الصورة؟ نرجو ذلك. فأصحاب هذا القول حقيقة لا يرون النوم ناقضا للوضوء، لكن عندهم متى يلزم النائم أن يتوضأ؟ إذا تيقن من الحدث أو إذا شك في الحدث عند القسم الثاني. جمهور العلماء يقولون إذا تيقن، يعني إذا غلب على ظنه حصول الحدث خلاص تأكد منه، ليس مجرد شك. هذا قول الجمهور، إلا إذا كان طبعا في حالة وسوسة وكذا، خلاص هذا ما ينتقض وضوءه حتى يتأكد تماما ولا يكون عنده أدنى شك في الموضوع ولا أدنى تردد في المسألة. موضوع الموسوس ضعوه على جنب. أما غير الموسوس، الإنسان الطبيعي إذا غلب على ظنه حدوث الحدث من خروج ريح بول إلى آخره من نواقض الوضوء، هذا يجب عليه أن يتوضأ، وإلا فلا يتوضأ من النوم. أصحاب القسم الثاني، وهذا القول قاله الإمام مالك والمشهور في مذهب المالكية، القول باعتبار الشك. هؤلاء أيضا قالوا النوم ليس ناقضا للوضوء، لكن إذا شك في حدوث الحدث فهذا يجب عليه أن يتوضأ بالشك فقط عندهم. لكن مش موضوعنا هذا الآن، موضوعنا أن النوم عندهم هم ليس حدثا، ولا يجب على من نام أن يتوضأ إلا إذا شك عند مالك وأصحابه، أو إذا تيقن عند الجمهور من الحدث. هذا ما أراده المؤلف هنا. قال حتى إن بعض السلف، هؤلاء الذين كانوا يقولون بأن النوم ليس ناقضا للوضوء، كان يوكل بنفسه، يعني كان يقول لمن حوله شخص أو أكثر: راقبني في نومي، هل يحصل مني حدث؟ هل تسمع ضراطا أو تشم رائحة مثلا أم لا؟ يراقبني في أثناء نومي. فعنده النوم هذا ليس ناقضا للوضوء، لكن الحدث هو ناقض الوضوء، وكونه نائما لا يشعر بنفسه، فاحتاج أن يستعين بغيره حتى يرى هل انتقض وضوءه أم لا. إذن أصحاب هذا القول الخلاصة أنهم لا يرون النوم ناقضا للوضوء، لكن إذا حصل الحدث في أثناء النوم وغلب على ظنه حصوله أو شك عند مالك وأصحابه فيجب عليه أن يتوضأ، وإلا فلا. إذن صار عندنا مذهبان: الأول أن النوم ناقض للوضوء مطلقا، الثاني أن النوم ليس ناقضا للوضوء. نأتي إلى القول الثالث أو المذهب الثالث: وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثقل. هل من أين جابوا هذا التفريق؟ قال إذا كان النوم خفيفا قليلا لا ينقض الوضوء، وإذا كان كثيرا مستثقلا ينقض الوضوء. هؤلاء أتوا بهذا التفصيل جمعا بين الأدلة. طبعا أصحاب القول الذي قبل نسينا أن نذكر أدلتهم، دليلهم حديث أنس في الصحيح: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. وفي رواية: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه، يكلمه يعني، حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. وفي رواية: كانوا ينتظرون صلاة العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم. شوف الجالس وهو ينام وهو جالس، إيش يحصل برأسه؟ يصير رأسه يسقط حتى تخفق رؤوسه، ثم يصلون ولا يتوضعون. وهذه الرواية عند أصحاب السنن. هذا الحديث هو دليل الذين قالوا بأن النوم ليس ناقضا للوضوء. أما أصحاب القول الثالث الذين فرقوا بين النوم القليل والكثير، الخفيف والمستثقل، فهؤلاء جمعوا بين الأحاديث، وهذا قول جمهور علماء الإسلام، أكثر علماء الإسلام على هذا المذهب. قال فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل، وعلى هذا فقهاء الأمصار والجمهور. هؤلاء جمعوا بين الأحاديث، ومعلوم أن الجمع بين الأحاديث أولى من إهمال بعضها. فالأحاديث ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا رويت لنا إلا لنعمل بها لا لنهملها، فالواجب هو العمل بها لا تركها. فالقول الذي يجمع بين جميع الأدلة ويعمل بها كلها أولى بالأخذ به من غيره، لأن القول الأول فيه إهمال للأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني، والقول الثاني فيه إهمال لأدلة أصحاب المذهب الأول، لكن المذهب الثالث هذا فيه إعمال للأدلة كلها. ثم اختلفوا بعد ذلك هؤلاء. طبعا أصحاب هذا القول لا يرون النوم نفسه ناقضا للوضوء، لا، ولكنه مظنة النقض. إيش يعني مظنة النقض؟ يعني أن الإنسان عندما ينام لا يدري عن نفسه، وإذا كان لا يدري عن نفسه فينتقض وضوءه وهو لا يشعر، فيحصل نقض الوضوء بالنوم. والنوم عندما ينام الإنسان يسترخي، وإذا استرخى من السهل أن يخرج منه الريح، من السهل أن يخرج منه الريح، فالنوم مظنة النقض، يعني يغلب على الظن أن النقض يحصل، يظن أن يحصل النقض في حال النوم، لأن الإنسان لما يسترخي تسترخي عضلات جسده فيخرج الريح منه بسهولة. هذا معنى نقض الوضوء بالنوم عند هؤلاء. فلذلك فرقوا ما بين النوم الخفيف والنوم الثقيل، النوم القليل والنوم الكثير. لكن اختلفوا بعد ذلك على أقوال كثيرة في متى يعد النوم ناقضا للوضوء ومتى لا يعد كذلك، أو مظنة لنقض الوضوء ومتى لا يعد كذلك. البعض قال المعتبر صفة النوم فقط، فإذا كان النوم ثقيلا بحيث النائم لا يشعر بنفسه إذا انتقض وضوءه، فهذا يجب عليه أن يتوضأ. وأما إذا كان النوم خفيفا قليلا فلا يجب، إذا كان الشخص يشعر بنفسه إذا حصل منه الحدث. هؤلاء نظروا إلى هذه النقطة فقط، ولم ينظروا إلى هيئة النائم، هيئة النائم كيف كانت هيئته عند النوم، هل كان جالسا، هل كان مضطجعا، هل كان قائما، هل كان راكعا، هل كان ساجدا، لم ينظروا إلى هذا، نظروا إلى الصفة، صفة النوم، لأن خلاص صفة النوم كافية. إذا كان معه شعوره ويعلم من نفسه متى انتقض وضوءه ومتى ما لم ينتقض انتهى الأمر. الإشكال بما أن النوم مظنة للحدث وليس هو في نفسه حدث، وأما إذا لم يشعر فعلى أي هيئة كان فلا يدري هل خرج منه شيء أم لا، هل انتقض وضوءه أم لا. هذا القول هو أقوى الأدلة وهو الصواب إن شاء الله. والبعض الآخر نظر إلى الهيئة فقال إذا كان جالسا ومتمكنا في جلسته وكان النوم خفيف أو كان جالسا ومتمكنا في جلسته فهذا لا ينتقض وضوءه، أما إذا كان مضطجعا فينتقض وضوءه. والبعض الآخر نظر إلى الأمرين، إلى صفة النوم وإلى هيئة النائم أيضا، فقالوا إذا كان النوم خفيفا وكان النائم جالسا ومتمكنا في جلسته فهذا لا ينتقض، لا يعتبر النوم ناقضا لوضوئه فلا يجب عليه أن يتوضأ. أما إذا كان مضطجعا حتى لو كان النوم خفيفا فيقولون يلزمه أن يتوضأ. طيب إذا كان النوم ثقيلا وكان جالسا يقولون يلزمه أن يتوضأ أيضا، لأنهم يعتبرون أمرين وليس أمرا واحدا، صفة النوم وهيئة النائم، والخلافات كثيرة بعد ذلك في التفصيلات في هذه المسألة، ذكر الكثير منها ابن قدامة في المغني. والراجح إن شاء الله ما ذكرناه لكم وهو اختيار ابن تيمية، وهو الذي مال إليه ابن عثيمين رحمه الله فيما أذكر الآن، ولست متأكدا الآن مذهب الشيخ ابن عثيمين، لكن هو قول ابن تيمية رحمه الله. وقال به من السلف من قال. الأقوال كما ذكرنا لكم كثيرة سلفا وخلفا، لكن هذا هو فصل الأمر. إذن هل النوم ناقض للوضوء أم لا؟ الراجح أن النوم في نفسه ليس ناقضا للوضوء، ولكنه مظنة نقض الوضوء. ولما كان مظنة لنقض الوضوء قلنا بأنه إذا كان النوم خفيفا بحيث يشعر الشخص بنفسه متى انتقض وضوءه فهذا لا وضوء عليه، أما إذا كان النوم ثقيلا بحيث لا يشعر بنفسه إذا انتقض وضوءه فهذا يجب عليه أن يتوضأ. هذه خلاصة هذا البحث، والأدلة هي التي ذكرناها لكم، جمعنا بينها ووفقنا بينها فخلصنا إلى هذا المذهب. نكمل ما قال المؤلف رحمه الله، قال ولما كانت بعض الهيئات، لاحظنا بعض الهيئات مثل هيئة مثلا المضطجع يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض، يعني شوف هيئة المضطجع مثلا في غالب الظن يحصل فيها النوم الثقيل أكثر من غيرها. قال وكذلك خروج الحدث، خروج الحدث كذلك يحصل في بعض الهيئات أسهل منه في هيئات أخرى، مثلا الجالس خروج الريح منه ليست كخروجها من المضطجع. قال لهذا السبب اختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك من نام مضطجعا أو ساجدا فعليه الوضوء طويلا كان النوم أو قصيرا، ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به. لاحظون إيش اعتبر؟ اعتبر الأمرين، اعتبر صفة النوم واعتبر هيئة النائم. فهيئة النائم إذا كان مضطجعا أو ساجدا فعليه الوضوء على طول، ما يهمنا صفة النوم. أما إذا كان جالسا فهنا ننظر هذه الهيئة هيئة النائم ننظر معها إلى صفة النوم، هل كان النوم طويلا أم كان قصيرا، إذا كان قصيرا فلا وضوء عليه وإذا كان طويلا فعليه الوضوء. هذا قول مالك، فقد اعتبر الأمرين، اعتبر صفة النوم واعتبر أيضا هيئة النائم. واختلف القول في مذهبه في الراكع، فمرة قال حكمه حكم القائم، ومرة قال حكمه حكم الساجد. وأما الشافعي فقال على كل نائم كيفما نام الوضوء، إلا من نام جالسا فقط، استثنى الجلوس. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا وضوء إلا على من نام مضطجعا. لاحظ، هؤلاء قد اعتبروا هيئة النائم. قال وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنها هنا أحاديث، أنها هنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء، أنه ليس في النوم وضوء أصلا، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ، هذا في الصحيحين. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه فيسب نفسه. الآن هذا الحديث الأول الذي ذكره وهذا الحديث الثاني يدلان على أن النوم ليس ناقضا للوضوء. قال وما روي أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وكلها آثار ثابتة، كل الأحاديث التي ذكرت في الصحيحين، هذا الأخير في السنن لكن أصله في الصحيح. وها هنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث، يعني يجيب لك الأحاديث الآن المتعارضة. وأبينها في ذلك حديث صفوان بن عسال، وذلك أنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا ألا ننزع قفافنا من غائط وبول ونوم، ولا ننزعها إلا من جنابة، فسوى بين البول والغائط والنوم، صححه الترمذي. ومنها حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. قال فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره، يعني قليل النوم وكثيره يوجب الوضوء. قال وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم من النوم، على ما روي عن زيد بن أسلم وغيره من السلف. يعني بعض السلف فسر التقدير في هذه الآية إذا قمتم من النوم إلى الصلاة فاغسلوا، فخص الأمر بالوضوء القائم من النوم، إذن يدل هذا على أن النوم ناقض للوضوء، على هذا التفسير طبعا، لكن تفسير الآية عند الجمهور بخلاف هذا، وقد تقدم القول فيها. قال فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار، يعني قصده بالآثار الحديث النبوية، يعني ذكرنا هذا أن بعض أهل العلم يذكر الأثر ويذكر يريد بذلك الأحاديث سواء كانت مرفوعة أو موقوفة، وكلها يسميها أحاديث. قال فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين، مذهب الترجيح ومذهب الجمع. مذهب الترجيح يعني أن من ذهب إلى القول مثلا بأن النوم ليس ناقضا للوضوء، ليس حدثا ولا ينقض الوضوء، هؤلاء رجحوا أحاديث التي دلت على هذا على غيرها، فرأوا أنها أقوى من الأخرى فقدموها، والآخرون بالعكس. قال فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث التي تسقطه، هؤلاء الذين أخذوا بالترجيح يعني قووا بعض الأدلة على البعض الآخر فأخذوا بالأقوى وتركوا الأضعف. قال ماذا فعلوا هؤلاء؟ قال إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث التي تسقطه، وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه أيضا، أعني على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة أو من الأحاديث المسقطة، فعلى حسب ما ترجح عنده في قوة الأحاديث أخذ بها. ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير والمسقطة للوضوء على القليل، وهو كما قلنا مذهب الجمهور، والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين، هذا الصحيح إن شاء الله. قال: وأما الشافعي فإنما حملها على أن استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط، لأن الشافعي قال كل النوم ينقض الوضوء إلا الجلوس فقط. ما الذي حمله على ذلك؟ قال: لأنه قد صح ذلك عن الصحابة، أعني أنهم كانوا ينامون جلوسا ولا يتوضعون ويصلون، لذلك استثنى حالة الجالس فقط. قال: وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم في الاضطجاع فقط، لأن ذلك ورد في حديث مرفوع، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. هذا الحديث ضعيف طبعا، خرج عند أبي داود وغيره. قال: والرواية بذلك ثابتة عن عمر رضي الله عنه. وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث، راعى فيه ثلاثة أشياء: الاستثقال أي النوم الثقيل، أو الطول، أو الهيئة، فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا إلا لا الطول ولا الاستثقال، يعني مثل المضطجع مثلا، هذه في الغالب يكون منها الحدث، فلذلك لم يشترط فيها لا الطول ولا الاستثقال، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبا مثل الجالس يعني. هذه هي المذاهب في المسألة، وعلى هذا اعتمدوا، والراجح قد علمتموه، والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس 23. هذا الدرس هو تتمة دروس نواقض الوضوء. كنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالباب الرابع من أبواب هذا الكتاب، كتاب الطهارة، وتحدثنا فيه عن المسألة الأولى، طبعا الباب الرابع اللي هو باب نواقض الوضوء، وتكلم المؤلف فيه عن المسألة الأولى وهي انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس، وذكر مذاهب أهل العلم، وتحدثنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي. معنا اليوم المسألة الثانية من مسائل نواقض الوضوء، وهي مسألة النوم. هل النوم ناقض للوضوء أم لا؟ إذا نام الشخص هل ينتقض وضوءه أم لا؟ طبعا العلماء رحمهم الله يذكرون هنا في ترتيبهم ذهاب العقل، زوال العقل، هل زوال العقل ناقض للوضوء أم لا؟ فيقسمون زوال العقل إلى قسمين: القسم الأول زواله بالإغماء أو السكر وما شابه، والقسم الثاني زواله بالنوم. المؤلف هنا قدم النوم وأخر الكلام عن زوال العقل بالإغماء وغيره، وسيأتي إن شاء الله في موضعه، ونترك الكلام فيه إلى موضعه بإذن الله. وتكلم هنا عن ناقض النوم، هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا؟ قال المؤلف رحمه الله المسألة الثانية: اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب. إذن هنا لا يوجد عندنا إجماع في موضوع النوم هل هو ناقض للوضوء أم لا، الخلاف مشهور ومعلوم وكثير بين السلف رضي الله عنهم في كون النوم ناقض للوضوء أم لا. المؤلف يذكر لنا ثلاثة مذاهب، لا هذه في الجملة، لكن بعض أهل العلم كابن المنذر وغيره قد أوصلوا المذاهب إلى ستة مذاهب أو ستة أقوال في المسألة. هذا عند التفصيل، لكن في الجملة كما ذكر المؤلف رحمه الله هي ثلاثة مذاهب. قال: فقوم رأوا أنه حدث، النوم هو في نفسه حدث، يعني هو في نفسه ناقض للوضوء كالبول والبراز والريح إلى آخره، فالنوم نفسه ناقض للوضوء. هؤلاء إذا رأوا أن النوم نفسه ناقض للوضوء ماذا يكون قولهم؟ يكون قولهم في هذه الحالة بإيجاب الوضوء من النوم، سواء كان قليلا أو كثيرا، كان النائم جالسا أو مضطجعا أو قائما، لا فرق. هؤلاء ما عندهم تفصيل، النوم في نفسه حدث فهو ناقض للوضوء مباشرة. واستدل طبعا هؤلاء بأدلة، منها حديث صفوان بن عسال الذي تقدم معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن من غائط وبول ونوم، لأن هذا يدل على أن النوم ناقض للوضوء. كذلك حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. هذا حديث آخر يستدلون به على أن الوضوء، على أن النوم ناقض للوضوء. إذن هؤلاء أصحاب القول الأول يرون أن النوم حدث ناقض للوضوء، فيوجبون الوضوء من النوم ولا يفصلون في قليله وكثيره إلى آخره. فقال المؤلف: فقوم رأوا أنه حدث فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء، واستدلوا بما ذكرنا. إذن هذا القول الأول، النوم على طول ناقض للوضوء. ننتقل إلى المذهب الثاني: وقوم رأوا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث، على مذهب من لا يعتبر الشك، وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك. حتى إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله، أعني هل يكون منه حدث أم لا. يعني إيش يعني بهذا الكلام؟ يعني هؤلاء أصحاب هذا المذهب عندهم أن النوم ليس ناقضا للوضوء، بس انتهى. يعني نمت نوما قليلا أو نوما كثيرا، مضطجعا قاعدا وقائما، لا فرق، إلا إذا تيقن بالحدث. إلا إذا إيش؟ إذا تيقن بالحدث، يعني عنده يقين بأن الحدث قد حصل، خرج منه ريح مثلا، نزل منه بول براز، عندئذ خلاص علم وتيقن بأن الحدث قد حصل، عندئذ عليه الوضوء وإلا فلا. هذا قال على مذهب من لا يعتبر الشك. جمهور أهل العلم لا يعتبرون الشك في الحدث. يعني أنت إذا كنت متوضئا، إذا كنت متوضئا ثم شككت في وضوئك، هل هذا الشك معتبر ولا لا؟ هل يجب عليك أن تتوضأ ولا لا؟ لا، الشك هذا غير معتبر عند الجمهور، ولا يجب عليك أن تتوضأ. طبعا هؤلاء دليلهم صحيح وقوي، ما عندهم إشكال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، لما سئل عليه الصلاة والسلام قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لابد أن يتيقن حتى ينصرف. إذا ما تيقن، يعني غلب على ظنه ووجد منه الناقض أكيد، ما في شك في هذا الموضوع، ليس مجرد شك في هذا الموضوع، لا، خلاص هنا يصير ناقض للوضوء. هؤلاء اعتبروا هذا الحديث، فقالوا إذا نام الشخص ها فلا ينتقض وضوءه إلا إذا علم أنه قد انتقض وضوءه، خروج ريح، خروج براز، خروج بول، أي شيء من نواقض الوضوء، لكنه تأكد من هذا الشيء وليس مجرد شك بأنه انتقض وضوءه، مش بالنوم، لا بنواقض الوضوء الأخرى، لكن علم حصول هذه النواقض. وبعض أهل العلم يرى أن الشك كاف في نقض الوضوء، فيقول إذا نام وشك في وضوئه مش بالنوم، مش سبب الشك هو النوم، لا، شك بحدوث أنه خرج منه ريح أو أنه خرج منه بول، شك في هذا الأمر، مجرد شك وليس غلب الظن ولا يقين في الأمر، لا، بس مجرد شك، شك في الموضوع، هذا يجب عليه أن يتوضأ، لأن هؤلاء يعتبرون الشك في نقض الوضوء يعملون به. فعند هؤلاء لا يجب الوضوء على النائم إلا إذا شك في الحدث، شك في حصول الحدث، يعني هؤلاء عندهم النوم نفسه ليس ناقض، وإذا لم يشك ولم يتيقن فلا وضوء عليه. طيب إذا شك عند هؤلاء عليه وضوء، عند القسم الأول لا وضوء عليه حتى يتيقن وليس مجرد شك، واضح الصورة؟ إذن هذا القسم من الناس ينقسمون إلى قسمين، هؤلاء الذين قالوا بأن النوم ليس ناقضا للوضوء اختلفوا على قولين، بعضهم قالوا لا ينتقض وضوءه ولا يجب عليه أن يتوضأ إلا إذا تيقن من وجود الحدث، والآخرون قالوا إذا شك، مجرد شك حتى مش شرط يتيقن، إذا شك فعليه الوضوء. طب إذا لم يشك ولم يتيقن لا وضوء عليه عند أصحاب القولين، وضحت الصورة؟ نرجو ذلك. فأصحاب هذا القول حقيقة لا يرون النوم ناقضا للوضوء، لكن عندهم متى يلزم النائم أن يتوضأ؟ إذا تيقن من الحدث أو إذا شك في الحدث عند القسم الثاني. جمهور العلماء يقولون إذا تيقن، يعني إذا غلب على ظنه حصول الحدث خلاص تأكد منه ليس مجرد شك، هذا قول الجمهور، إلا إذا كان طبعا في حالة وسوسة وكذا خلاص هذا ما ينتقض وضوءه حتى يتأكد تماما ولا يكون عنده أدنى شك في الموضوع ولا أدنى تردد في المسألة، موضوع الموسوس ضعوه على جنب. أما غير الموسوس، الإنسان الطبيعي إذا غلب على ظنه حدوث الحدث من خروج ريح بول إلى آخره من نواقض الوضوء، هذا يجب عليه أن يتوضأ وإلا فلا يتوضأ من النوم. أصحاب القسم الثاني، وهذا القول قاله الإمام مالك والمشهور في مذهب المالكية، القول باعتبار الشك، هؤلاء أيضا قالوا النوم ليس ناقضا للوضوء، لكن إذا شك في حدوث الحدث فهذا يجب عليه أن يتوضأ بالشك فقط عندهم، لكن مش موضوعنا هذا الآن، موضوعنا أن النوم عندهم هم ليس حدثا ولا يجب على من نام أن يتوضأ إلا إذا شك عند قول عند مالك وأصحابه أو إذا تيقن عند الجمهور من الحدث. هذا ما أراده المؤلف هنا. قال حتى إن بعض السلف، هؤلاء الذين كانوا يقولون بأن النوم ليس ناقضا للوضوء، كان يوكل بنفسه، يعني كان يقول لمن حوله شخص أو أكثر راقبني في نومي، هل يحصل مني حدث؟ هل تسمع ضراطا أو تشم رائحة مثلا أم لا؟ يراقبني في أثناء نومي، فعنده النوم هذا ليس ناقضا للوضوء، لكن الحدث هو ناقض الوضوء، وكونه نائما لا يشعر بنفسه فاحتاج أن يستعين بغيره حتى يرى هل انتقض وضوءه أم لا. إذن أصحاب هذا القول الخلاصة أنهم لا يرون النوم ناقضا للوضوء. لكن إذا حصل الحدث في أثناء النوم وغلب على ظنه حصوله أو شك عند مالك وأصحابه فيجب عليه أن يتوضأ وإلا فلا. إذن صار عندنا مذهبان: الأول أن النوم ناقض للوضوء مطلقا، الثاني أن النوم ليس ناقضا للوضوء. نأتي إلى القول الثالث أو المذهب الثالث: وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثقل. قال: من أين جابوا هذا التفريق؟ قال: إذا كان النوم خفيفا قليلا لا ينقض الوضوء، وإذا كان كثيرا مستثقلا ينقض الوضوء. هؤلاء أتوا بهذا التفصيل جمعا بين الأدلة. طبعا أصحاب القول الذي قبل نسينا أن نذكر أدلتهم، دليلهم حديث أنس في الصحيح: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. وفي رواية: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه، يكلمه يعني، حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. وفي رواية: كانوا ينتظرون صلاة العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم. شوف الجالس وهو ينام وهو جالس ايش يحصل برأسه؟ يصير رأسه يسقط حتى تخفق رؤوسه، ثم يصلون ولا يتوضعون. وهذه الرواية عند أصحاب السنن. هذا الحديث هو دليل الذين قالوا بأن النوم ليس ناقضا للوضوء. أما أصحاب القول الثالث الذين فرقوا بين النوم القليل والكثير الخفيف والمستثقل، فهؤلاء جمعوا بين الأحاديث، وهذا قول جمهور علماء الإسلام، أكثر علماء الإسلام على هذا المذهب. قال: فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل، وعلى هذا فقهاء الأمصار والجمهور. هؤلاء جمعوا بين الأحاديث، ومعلوم أن الجمع بين الأحاديث أولى من إهمال بعضها. فالأحاديث ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا رويت لنا إلا لنعمل بها لا لنهملها، فالواجب هو العمل بها لا تركها. فالقول الذي يجمع بين جميع الأدلة ويعمل بها كلها أولى بالأخذ به من غيره، لأن القول الأول فيه إهمال للأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني، والقول الثاني فيه إهمال لأدلة أصحاب المذهب الأول، لكن المذهب الثالث هذا فيه إعمال للأدلة كلها. ثم اختلفوا بعد ذلك هؤلاء. طبعا أصحاب هذا القول لا يرون النوم نفسه ناقضا للوضوء، لا، ولكنه مظنة النقض. ايش يعني مظنة النقض؟ يعني ان الانسان عندما ينام لا يدري عن نفسه، واذا كان لا يدري عن نفسه فينتقض وضوءه وهو لا يشعر، فيحصل نقض الوضوء بالنوم. والنوم عندما ينام الإنسان يسترخي، وإذا استرخى من السهل أن يخرج منه الريح، فهو مظن، فالنوم مظنة النقض، يعني يغلب على الظن أن النقض يحصل، يظن أن يحصل النقض في حال النوم، لأن الإنسان لما يسترخي تسترخي عضلات جسده فيخرج الريح منه بسهولة. هذا معنى نقض الوضوء بالنوم عند هؤلاء. فلذلك فرقوا ما بين النوم الخفيف والنوم الثقيل، النوم القليل والنوم الكثير. لكن اختلفوا بعد ذلك على أقوال كثيرة في متى يعد النوم ناقضا للوضوء ومتى لا يعد كذلك، أو مظنة لنقض الوضوء ومتى لا يعد كذلك. البعض قال المعتبر صفة النوم فقط، فإذا كان النوم ثقيلا بحيث النائم لا يشعر بنفسه إذا انتقض وضوءه فهذا يجب عليه أن يتوضأ، وأما إذا كان النوم خفيفا قليلا فلا يجب إذا كان الشخص يشعر بنفسه إذا حصل منه الحدث. هؤلاء نظروا إلى هذه النقطة فقط ولم ينظروا إلى هيئة النائم. هيئة النائم كيف كانت هيئته عند نومه؟ هل كان جالسا؟ هل كان مضطجعا؟ هل كان قائما؟ هل كان راكعا؟ هل كان ساجدا؟ لم ينظروا إلى هذا، نظروا إلى الصفة، صفة النوم، لأن خلاص صفة النوم كافية. إذا كان معه شعوره ويعلم من نفسه متى انتقض وضوءه ومتى ما لم ينتقض انتهى الأمر. الإشكال بما أن النوم مظنة للحدث وليس هو في نفسه حدث. وأما إذا لم يشعر فعلى أي هيئة كان فلا يدري هل خرج منه شيء أم لا، هل انتقض وضوءه أم لا. هذا القول هو أقوى الأدلة وهو الصواب إن شاء الله. والبعض الآخر نظر إلى الهيئة فقال إذا كان جالسا ومتمكنا في جلسته وكان النوم أو كان جالسا ومتمكنا في جلسته فهذا لا ينتقض وضوءه، أما إذا كان مضطجعا فينتقض وضوءه. والبعض الآخر نظر إلى الأمرين، إلى صفة النوم وإلى هيئة النائم أيضا، فقالوا إذا كان النوم خفيفا وكان النائم جالسا ومتمكنا في جلسته فهذا لا ينتقض، لا يعتبر النوم ناقضا لوضوئه فلا يجب عليه أن يتوضأ. أما إذا كان مضطجعا حتى لو كان النوم خفيفا فيقولون يلزمه أن يتوضأ. طيب إذا كان النوم ثقيلا وكان جالسا يقولون يلزمه أن يتوضأ أيضا، لأنهم يعتبرون أمرين وليس أمرا واحدا، صفة النوم وهيئة النائم. والخلافات كثيرة بعد ذلك في التفصيلات في هذه المسألة، ذكر الكثير منها ابن قدامة في المغني. والراجح إن شاء الله ما ذكرناه لكم وهو اختيار ابن تيمية، وهو الذي مال إليه ابن عثيمين رحمه الله فيما أذكر الآن، ولست متأكدا الآن من مذهب الشيخ ابن عثيمين، لكن هو قول ابن تيمية رحمه الله. وقال به من السلف من قال. الأقوال كما ذكرنا لكم كثيرة سلفا وخلفا، لكن هذا هو فصل الأمر. إذن هل النوم ناقض للوضوء أم لا؟ الراجح أن النوم في نفسه ليس ناقضا للوضوء ولكنه مظنة نقض الوضوء. ولما كان مظنة لنقض الوضوء قلنا بأنه إذا كان النوم خفيفا بحيث يشعر الشخص بنفسه متى انتقض وضوءه فهذا لا وضوء عليه، أما إذا كان النوم ثقيلا بحيث لا يشعر بنفسه إذا انتقض وضوءه فهذا يجب عليه أن يتوضأ. هذه خلاصة هذا البحث، والأدلة هي التي ذكرناها لكم، جمعنا بينها ووفقنا بينها فخلصنا إلى هذا المذهب. نكمل ما قال المؤلف رحمه الله، قال: ولما كانت بعض الهيئات، لاحظنا بعض الهيئات مثل هيئة مثلا المضطجع، يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض. يعني شوف هيئة المضطجع مثلا، في غالب الظن يحصل فيها النوم الثقيل أكثر من غيرها. قال: وكذلك خروج الحدث. خروج الحدث كذلك يحصل في بعض الهيئات أسهل منه في هيئات أخرى، مثلا الجالس خروج الريح منه ليست كخروجها من المضطجع. قال: لهذا السبب اختلف الفقهاء في ذلك. فقال مالك: من نام مضطجعا أو ساجدا فعليه الوضوء طويلا كان النوم أو قصيرا، ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به. لاحظون إيش اعتبر؟ اعتبر الأمرين، اعتبر صفة النوم واعتبر هيئة النائم. فهيئة النائم إذا كان مضطجعا أو ساجدا فعليه الوضوء على طول، ما يهمنا صفة النوم. أما إذا كان جالسا، ها، فهنا ننظر هذه الهيئة، هيئة النائم، ننظر معها إلى صفة النوم، هل كان النوم طويلا أم كان قصيرا. إذا كان قصيرا فلا وضوء عليه، وإذا كان طويلا فعليه الوضوء. هذا قول مالك، فقد اعتبر الأمرين، اعتبر صفة النوم واعتبر أيضا هيئة النائم. واختلف القول في مذهبه في الراكع، فمرة قال حكمه حكم القائم، ومرة قال حكمه حكم الساجد. وأما الشافعي فقال: على كل نائم كيفما نام الوضوء، إلا من نام جالسا فقط، استثنى الجلوس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا. لاحظ، هؤلاء قد اعتبروا هيئة النائم. قال: وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنها هنا أحاديث، يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء، وضوء أصلا، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا في الصحيحين. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه فيسب نفسه. الآن هذا الحديث الأول الذي ذكره وهذا الحديث الثاني يدلان على أن النوم ليس ناقضا للوضوء. قال: وما روي أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وكلها آثار ثابتة. كل الأحاديث التي ذكرت في الصحيحين، هذا الأخير في السنن لكن أصله في الصحيح. وها هنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث، يعني يجيب لك الأحاديث الآن المتعارضة. وأبينها في ذلك حديث صفوان بن عسال، وذلك أنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا ألا ننزع قفافنا من غائط وبول ونوم، ولا ننزعها إلا من جنابة، فسوى بين البول والغائط والنوم، صححه الترمذي، ومنها حديث أبي هريرة المتقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. قال: فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره، يعني قليل النوم وكثيره يوجب الوضوء. قال: وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم من النوم، على ما روي عن زيد بن أسلم وغيره من السلف. يعني بعض السلف فسر التقدير في هذه الآية: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة فاغسلوا، فخص الأمر بالوضوء القائم من النوم، إذن يدل هذا على أن النوم ناقض للوضوء، على هذا التفسير طبعا، لكن تفسير الآية عند الجمهور بخلاف هذا، وقد تقدم القول فيها. قال: فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار، يعني قصده بالآثار الحديث النبوية، يعني ذكرنا هذا أن بعض أهل العلم يذكر الأثر ويذكر يريد بذلك الأحاديث سواء كانت مرفوعة أو موقوفة، وكلها يسميها أحاديث. قال: فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الترجيح ومذهب الجمع. مذهب الترجيح يعني أن من ذهب إلى القول مثلا بأن النوم ليس ناقضا للوضوء، ليس حدثا ولا ينقض الوضوء، هؤلاء رجحوا أحاديث التي دلت على هذا على غيرها، فرأوا أنها أقوى من الأخرى فقدموها، والآخرون بالعكس. قال: فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث التي تسقطه، هؤلاء الذين أخذوا بالترجيح يعني قووا بعض الأدلة على البعض الآخر، فأخذوا بالأقوى وتركوا الأضعف. قال: ماذا فعلوا هؤلاء؟ قال: إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث التي تسقطه، وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه أيضا، أعني على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة أو من الأحاديث المسقطة، فعلى حسب ما ترجح عنده في قوة الأحاديث أخذ بها. ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير، والمسقطة للوضوء على القليل، وهو كما قلنا مذهب الجمهور، والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين، هذا صحيح إن شاء الله. قال: وأما الشافعي فإنما حملها على أن استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط، لأن الشافعي قال كل النوم ينقض الوضوء إلا الجلوس فقط، ما الذي حمله على ذلك؟ قال: لأنه قد صح ذلك عن الصحابة، أعني أنهم كانوا ينامون جلوسا ولا يتوضعون ويصلون، لذلك استثنى حالة الجالس فقط. قال: وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم في الاضطجاع فقط، لأن ذلك ورد في حديث مرفوع، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، هذا الحديث ضعيف طبعا، مخرج عند أبي داود وغيره. قال: والرواية بذلك ثابتة عن عمر رضي الله عنه. وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث، راعى فيه ثلاثة أشياء: الاستثقال أي النوم الثقيل، أو الطول، أو الهيئة، فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا إلا لا الطول ولا الاستثقال، يعني مثل المضطجع مثلا، هذه في الغالب يكون منها الحدث، فلذلك لم يشترط فيها لا الطول ولا الاستثقال، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبا مثل الجالس. يعني هذه هي المذاهب في المسألة، وعلى هذا اعتمدوا، والراجح قد علمتموه، والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر.